بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المقدمة الثالثة من المقدمات التي وضعها لبحث الأصول العملية أشار إلى رأيه رضوان الله تعالى عليه في التفريق بين الإمارات والأصول، ولا يخفى أن الهدف من التفريق بين الإمارات والأصول هو تشخيص أن المثبتات يعني المدليل الالتزامية متى تكون حجة ومتى لا تكون حجة، حيث أن المشهور بين الأصحاب إن لم يكن متطابقا عليه قالوا بأن الإمارات تتميز عن الأصول العملية بأن مثبتاتها حجة بينما مثبتات الأصول العملية غير حجة، ويقصدون بالمثبتات المدليل الالتزامية. فقالوا بأن الأمارات رغم أن الحكم الحاصل من حجيتها، أما الحكم الواقعي الذي تشير إليه تلك الأمارة لا تثبت بتلك الإمارة كحكم واقعي، لأن الإمارة ليست قطعية، وإنما نحن نستفيد من حجية الإمارة، والحجية حكم ظاهري. بالنسبة إلى حجية الإمارة وقع الكلام في أن مداليل الالتزامية لتلك الإمارة هم تصير حجة لو ثبتت حجية المدلول المطابقي لأمارة من الأمارات. فهل أن مدلولها الالتزامي أيضا لا بد وأن يكون حجة، أو يمكن أن تكون الدلالة المطابقية لأمارة من الأمارات حجة ولكن دلالتها الالتزامية غير حجة؟ ومثل هذا البحث وقع في الأصول العملية، إن كان أصل عملي له مدلول التزامي فثبت بالدليل، ثبتت بالدليل حجية الأصل عملي في مدلوله المطابقي، وهل هذا يعني حجية مدلوله الالتزامي أيضا أو لا؟ المشهور كما ذكرنا قالوا بأن الأمارات نعم إذا ثبتت حجية مدلولاتها المطابقية كفى ذلك لحجية المداليل الالتزامية أيضا، وفي الأصول العملية لا. في الأصول العملية إذا ثبتت حجية أصل عمليا فهذا لا يكفي لإثبات إذا ثبتت حجية أصل عمليا في مدلولها المطابقي فهذا لا يكفي لحجية مدلوله الالتزامي. ولهذا اهتم الأصحاب ومن جملتهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه اهتم بالفرق بين الأمارات والأصول، لأنه يترتب عليه على ذلك هذا الأثر. وأما الآثار الأخرى من قبيل تقديم الأمارات على الأصول العملية عند التعارض بينهما، هنا هم أيضا يترتب على كون أحد الطرفين أمارة والطرف الآخر أصلا عمليا، إذا وقع التعارض بينهما يترتب على ذلك أن الأمارة تتقدم على الأصول العملية. ولكن هذا الأثر أقل أهمية، لأن هناك موازين لتقديم أحد المتعارضين على معارضه، موازين إثباتية مو ثبوتية في واقع الأمر، لا الفرق الواقعي بين الطرفين، بل في صياغة دليل الطرفين، صياغة دليل الطرفين المتعارضين لها تأثير في كيفية الجمع بينهما. في صياغة دليل طرفي المتعارضين قد يكون أحدهما خاصا الآخر عاما فيخصص، أحدهما مطلق والآخر مقيد فيقيد، قد يكون أحدهما ناظرا إلى التصرف في موضوع الآخر فيصير حاكم عليه بقاعدة الحكومة إلى غير ذلك. هذه موازين لتقديم أحد المتعارضين على الآخر، موازين إثباتية ترجع إلى صياغة الدليلين. فمهما كان الفرق الحقيقي بين الأمارات والأصول، قد لا يكون الفرق الحقيقي بين الأمارات والأصول مؤثرا كثيرا في تقديم الأمارة على الأصل عند التعارض. ولهذا أهم شيء الذي يجعلنا نهتم ببيان الفرق الحقيقي بين الأمارات والأصول العملية هو الأثر الأول الذي ذكرنا، أن الأمارات مثبتاتها حجة والأصول العملية مثبتاتها غير حجة. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه اهتم بأن يذكر الفرق بين الأمارات والأصول بنحو يفسر لنا هذا الأثر. يذكر الفرق بين الأمارات والأصول بنحو يفسر لنا كون الأمارات مثبتاتها حجة ولكن الأصول العملية مثبتاتها غير حجة. وقد ذكرنا بالأمس أنه رضوان الله تعالى عليه جعل الفرق بين الأمارات والأصول بأن الأمارات هي الأحكام الظاهرية التي صار حجة من قبل المولى على أساس أهميته أو اهتمامه بإحدى المجموعتين من الملاكات المختلطة، اهتمامه بإحدى المجموعتين أكثر من اهتمامه بالمجموعة الأخرى، اهتماما ناشئا من قوة الاحتمال. إذا كان تقديم إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى في مقام حفظهما فشرع بنحو حفظ به هذه المجموعة وضحى بتلك المجموعة، إذا كان هذا ناشئا من أن قوة الاحتمال التي تتمتع بها هذه المجموعة كانت أقوى من قوة الاحتمال التي تتمتع بها المجموعة الأخرى، فأقوائية قوة الاحتمال، أهمية قوة الاحتمال في إحداهما عن الآخر هي التي جعلت المولى أن يشرع هذا الحكم الظاهري الذي حفظ به هذه المجموعة وضحى بتلك المجموعة. إن كان هكذا فهذه من الإمارات. وإن كان الحكم الظاهري نشأ من اهتمام المولى بإحدى المجموعتين المختلطتين من الملاكات أكثر من اهتمامه بالمجموعة الأخرى غير ناشئ من قوة الاحتمال، بل هو ناشئ من قوة المحتمل. قوة المحتمل كان في أحد الجانبين أهم وأقوى عند الشارع من قوة المحتمل الموجود في الطرف في الجانب الآخر في المجموعة الأخرى، سواء كان قوة المحتمل كميا أو كيفيا كما ذكرنا بالأمس، سواء كان قوة المحتمل التي لأجلها قدم الشارع مجموعة من الملاكات الواقعية المختلطة على مجموعة أخرى، إذا كانت قوة المحتمل هذه سواء كانت قوة المحتمل هذه كمية أو كيفية، هذا سيكون داخلا في الأصول العملية. وبالأمس أعطينا توضيحا بمستوى معين من التوضيح لكون الأقوائية كيفية تارة وكمية تارة أخرى. الصياغ الواردة في تقرير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بحسب تقرير سماحة السيد الحائري، الصياغ الواردة في هذا التقرير بل توضح الفكرة ضمن فرضيتين أنا بالأمس ما أبرزت هاتين الفرضيتين، ضمن فرضيتين، فرضية كون المولى عالما بالغيب ويعمل علمه بالغيب في تشريعاته وفي تقديم إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى لأجل أهمية هذه المجموعة عن تلك المجموعة، يعمل علمه بالغيب، عالم بالغيب، خب الله تبارك وتعالى عالم بالغيب قطعا، إن كان يعمل علمه بالغيب، الفرضية الأولى فرضية أن الله تبارك وتعالى باني على إعمال علم الغيب في معرفة المجموعتين، والفرضية الثانية ما إذا لم يكن عالما بالغيب كالموالي غير الله كالموالي العقدائيين، أو كان عالما بالغيب ولكن بنى على أن لا يعمل علمه بالغيب ويتعامل في ترجيح إحدى المجموعتين على الأخرى كالناس مو كعالم بالغيب كغير العالم بالغيب، بنى على أن يتعامل كغير العالم بالغيب، هذه الفرضية الثانية. فيقول بأنه أما في الفرضية الأولى يعني فيما إذا افترضنا أن المولى تبارك وتعالى عالم بالغيب ويعمل بعلم غيبه في الترجيحات في ترجيح مجموعة على مجموعة أخرى، في هذه الفرضية يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه أصلا قوة الاحتمال ما تحصل، بل إن احتجنا إلى الترجيح فيكون الترجيح بقوة المحتمل كما أو كيفا، وأما قوة الاحتمال اللي إحنا نقصدها هنا يتضح أنه ما المراد بقوة الاحتمال وكيف أنها ما تحصل قوة الاحتمال. في الفرضية الأولى أصلا قوة الاحتمال ما تحصل، ليش؟ لأننا نقصد بقوة الاحتمال قوة احتمال المولى مو قوة احتمال العاقل، لأن هذا تزاحم حاصل في أفق المولى لا في أفق العاقل. الفرق بين هذا التزاحم الذي يسميه أستاذنا الشهير بالتزاحم الحفظي أو التزاحم في مقام الحفظ التشريعي، وبين التزاحم الذي نبه عليه المرزا النائيني في بحث التزاحم بين حكمين في بضيق قدرة المكلف عن الامتثال، الفرق بين هذين النوعين من التزاحم أن التزاحم الذي نبه عليه المرزا النائيني في بحث وقوع التزاحم بين امتثال حكمين تزاحم في أفق العبد، العبد يشعر بالتزاحم لأن قدرته ضيقة لا يستطيع أن يطيع هذا الحكم وذاك الحكم في آن واحد، فإن أراد أن ينقذ الغريق لازم يعبر الأرض المغصوبة، وإذا ما يعبر الأرض المغصوبة لازم يترك إنقاذ الغريق، فقدرته ضيقة في مقام الامتثال، فالعبد هو الذي يشعر بالتزاحم مو الله. بينما في بحث التزاحم الذي وضحه أستاذنا الشهيد وسماه بالتزاحم الحفظي أو التزاحم في مقام الحفظ التشريعي للأحكام، في هذا التزاحم من يشعر بالتزاحم مو العبد، وإنما الذي يشعر بالتزاحم هو الله تبارك وتعالى، هو المولى يشعر بأنه لو شرع بشكل بل حفظت مجموعة وخسرت مجموعة أخرى، ولو شرع بشكل آخر صار بالعكس، حفظت المجموعة الثانية وخسرت المجموعة الأولى، هذا تزاحم يواجهه المولى مو تزاحم يواجهه المكلف، بل هذا التزاحم نوع تزاحم الله تبارك وتعالى هو الذي يواجه هذا التزاحم في مقام التشريع، في مقام التشريع يشعر بالتزاحم أنه هل يشرع بهذا النحو أفضل وأحفظ للملاكات الواقعية، أو يشرع بذاك النحو أفضل وأوفق للحفظ الملاكات الواقعية. وعندئذ هنا قلنا بأنه فيما إذا كان عالما بالغيب وبانيا على أن يعمل علمه بالغيب، إذن هذا المولى تزاحم ما راح يحصل عنده، لأنه يعني قوة احتمال ما راح يصل عنده، أقوية احتمال على احتمال ما راح يصل عنده، ليش؟ لأنه عالم بالغيب، قوة احتمال نقصد بها قوة احتمال المولى مو قوة احتمال العبد، لأن هذا التزاحم أصلا تزاحم يواجهه المولى مو تزاحم يواجهه العبد. إذن فالأقوائيات التي تجعله هذه الأقوائية التي تجعل المولى يقدم مجموعة على مجموعة إنما هي أقوائية لديه هو، إذن فالمراد بقوة الاحتمال قوة احتمال الأقوائية الاحتمال عند المولى مو أقوائية الاحتمال عند العابد. والمولى إذا كان عالما بالغيب وباني على إعمال علمه بالغيب، فلا معنى لقوة الاحتمال عنده. بل ماذا يحصل عنده؟ إما أصلا لا يحصل عنده تزاحم، أو يحصل عنده تزاحم ولكن علاجه يكون بقوة المحتمل لا بقوة الاحتمال. توضيح ذلك، توضيح ذلك أنه أحيانا هذا العالم بالغيب أصلا لا يحصل عنده تزاحم حفظي، هذا المعنى الذي شرحناه، لأنه عندما فتش في الملاكات الواقعية للأحكام الموجودة في تلك الدائرة من الشك، وجد بأنها كلها أحكام إلزامية، لأن عالم بالغيب بعلمه بالغيب شخص بأن هذه الدائرة كلها إلزامية، المكلف احتمل أو قطع خطأ على أنها مختلطة بين ملاكات إلزامية أو ملاكات إلزامية وملاكات ترخيصية، ولكنه العبد خطأان. الله تبارك وتعالى عندما فتش في هذه الدائرة وجد بأن أحكامها الواقعية ملاكاتها الواقعية الموجودة في كل هذه الدائرة فقط إلزامية، أو وجد بعلمه الغيب أن هذه الدائرة ملاكاتها الواقعية كلها ترخيصية مو إلزامية، أو كانت الدائرة هي من أساسها لا تشتمل على أحكام إلا حكما واحدا فقط، كما إذا كان مثلا خبر الثقة بس واحد جان مثلا، هذا هم أيضا ما راح يصير تزاحم. هذه أمثلة للحالات التي أصلا المولى بسبب علمه للغيب ما راح يواجه تزاحم، إما لأن الملاكات كلها كانت من نوع واحد إلزاما، أو كلها كانت من نوع واحد ترخيصا مثلا، أو لأن مصاديق وموارد تلك الشبهة لم يتحقق إلا مورد واحد فقط، فهذا المورد بعد ما يصير اختلاط حتى يأتي فيه بل أقوائية أو يأتي فيه التزاحم أصلا تزاحم ما يحصل. وأما الحالات التي يشعر فيه بالتزاحم ولكن هذا التزاحم لا يمكن لا يأتي فيه بشأن المولى العالم بالغيب الذي يعمل علمه بالغيب، لا يرجح بأقوائية الاحتمال، وإنما لا بد وأن يرجح بقوة المحتمل إما كيفان أو كمان أو بالتكاثر بينهما، فيما إذا وجد هذا المولى عرف بعلمه بالغيب، عرف بأن هذه الملاكات الموجودة في تلك الدائرة من الشك من شك العبد ملاكاتها الواقعية بعضها مثلا إلزامية وبعضها ترخيصية إباحة اقتضائية وإذا أراد أن يحفظ الملاكات الإلزامية كان عليه أن يأمر بالحكم الإلزامي في كل تلك الدائرة من الشك، وإذا أراد أن يحفظ الملاكات الترخيصية للإباحة الاقتضائية كان عليه أن يعمم ويأمر بالإباحة بل يشرع الإباحة لكل تلك الدائرة من الشك، فهذا تزاحم يحصل تزاحم حفظي، ولكن المولى يعلم بأن أي منهما منها من هذه الموارد هذا الشك دائرة الشك في أي منها يوجد ملاك إلزامي وفي أي منها يوجد ملاك ترخيصي. الله هو يشخص بعلمه الغيب وعليه. فلا معنى للقول بأن هذه المجموعة كان احتمال الله تبارك وتعالى فيه أقوى من تلك المجموعة. المولى تبارك وتعالى يعرف الملاكات الواقعية معرفة قطعية فيها جميعا يعرفها. أقوائية الاحتمال لا معنى لها عند الشارع تبارك وتعالى، عند الله تبارك وتعالى. هم الملاكات الإلزامية يعرفها وكلها معينة عنده بالقطع واليقين، وهم الملاكات الترخيصية يعرفها وهي معينة عنده بالقطع واليقين. فلا معنى لكون إحدى المجموعتين أقوى احتمالا من المجموعة الأخرى. كلتا المجموعتين الله تبارك وتعالى قد بلغ علمه به مبلغ القاطع، مو الاحتمال بل القاطع. فلا معنى للقول بأن إحدى المجموعتين أقوى احتمالا من لأن قوة الاحتمال نقصر به قوة احتمال المولى مو قوة احتمال العابد. والمولى إذا كان عالما بالغيب وباني على إعمال علمه بالغيب، هنا لا معنى له أن يقدم إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى بأقوائية الاحتمال، هذا لا 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 معنى له. إذن ماذا يصنع؟ لابد له أن يقدم إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى بقوة المحتمل، بأقوائية المحتمل، إما كمًا أو كيفًا أو بالتكاثر، لأنه يحسب الحساب بأنه أساسًا نوع الوجوب أهم عنده أو نوع الإباحة أهم عنده. فإذا كان نوع الوجوب أهم عنده هذا يدعو إلى تقديم الوجوب وحفظ الوجوب وحفظ الملاكات الإلزامية وإن خسر الملاكات الترخيصية. وإن كان نوع الحكم بالإباحة الاقتضائية أهم من الإلزام فهذا يدعوه إلى العكس، يدعوه إلى أن يحفظ الملاكات الإباحية، ملاكات الإباحة الاقتضائية، وإن خسر ملاكات الإلزام. وإن كان كلا الأمرين موجودين، يعني وإن كان هناك أكثرية عددية، إذا وجد المولى تبارك وتعالى بأن إحدى المجموعتين أكثر عددا من المجموعة الأخرى، الملاكات الإلزامية أكثر عددا، هذا مما يدعوه إلى أن يرجح الملاكات الإلزامية. وإذا وجد أن الملاكات الإباحة أكثر عددا فهذا يدعوه أن يرجح الملاكات الإباحة الاقتضائية. وإذا كان كلا الأمرين موجودين، هم الترجيح بالكيف، أصل نوع الإلزام أهم عنده من نوع الترخيص أو العكس، أصل نوع الترخيص أهم عنده من نوع الإلزام، وهم الكم كان أحد الطرفين كميته أكثر من الطرف الآخر فيتكاثر. إذا كان الترجيح الكيفي بصالح جانب والكمي بجانب آخر بصالح جانب آخر يتكاثران، فالمولى تبارك وتعالى ينبه على أهمية إحدى المجموعتين عن المجموعة الأخرى ويعمم حكمها على جميع موارد تلك الدائرة من الشك، إما على أساس قوة المحتمل كيفا، أو على أساس قوة المحتمل كما، أو على أساس نتيجة التكاثر الكسر والانكسار بينهما، ياهو التقدم على أساس ذاك الذي تقدم هو يحكم يرجح إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى، وكل ذلك في دائرة شنو؟ في دائرة قوة المحتمل من قوة الاحتمال. عندئذ يأتي الكلام في أنه هل هذا الفرق بين قوة الاحتمال وقوة المحتمل، قوة الاحتمال قلنا بأنه في الفرضية الأولى ما تحصل، هل هذا الفرق يحقق هدفنا، يحقق حجية المثبتات في الأمارات دون الأصول العملية؟ فهنا قبل أن نجد بأنه يحقق هذا الهدف أو لا، وأما في الفرضية الثانية قلنا بأنه أستاذنا الشهيد يوضح الفكرة في فرضيتين، كانت الفرضية الأولى ما إذا كان المولى عالما بالغيب ويعمل علمه بالغيب، وأما إذا كان غير عالما بالغيب أو كان عالما بالغيب كما هو كذلك بالنسبة إلى مولانا سبحانه وتعالى، ولكنه بنى على أن لا يعمل علم غيبه ويتماشى كالبشر يتماشى معهم في تشريع الأحكام كالتشريعات البشرية، إن كان هكذا فمن المعقول أن يحصل له أقوائية الاحتمال، إما حقيقة إذا كان هو بشريا أقوائية الاحتمال حقيقة، وإذا كان هو الله تبارك وتعالى فأقوائية الاحتمال تحصل له لا حقيقة وإنما تنزيلا عبر إشمات عبر يعني على أساس كونه قد بنى على أن يتعامل مع الناس لا بعلمه الغيب، فيبني على أنه غير عالم بالغيب، فافتراضا يحصل له أقوائية الاحتمال، فحينئذ بالإضافة إلى أقوائية معقولية قوة المحتمل كمن أو كيفان يحصل عنده أحيانا أقوائية الاحتمال بأنه إن كان بشرا إن كان حاله حالنا لكان احتمال أحد الطرفين أقوى عنده احتمال الإلزام مثلا أقوى عنده من احتمال الترخيص، أو العكس إن كان احتمال الترخيص إن كان حاله حال البشر لكان احتمال الترخيص أقوى عنده من احتمال الإلزام، فيقدم إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى على أساس أقوائية الاحتمال، وأقوائية الاحتمال لا تعني أكثرية العددية، وإن كانت قد تقترن أقوائية الاحتمال تقترن بالأكثرية العددية، ولكن نقصد بالأقوائية الاحتمال أقوائية الاحتمال التي تحصل حتى في فرد واحد، في الفرد الواحد أكثرية عددية ما لها معنى، ولكن أقوائية الاحتمال إلى معنى، أقوائية الاحتمال إلى معنى. فيقصد أستاذنا الشهيد بأقوائية الاحتمال المعنى الذي يمكن حصوله حتى في فرد واحد بخلاف الأكثرية العددية، الأكثرية العددية هذا لا يمكن في فرد واحد. إذن فيقول ضمن هذا التوضيح في هاتين الحالتين يقول بأنه إن كان وجه الترجيح لحفظ مجموعة على مجموعة أخرى أقوائية الاحتمال فقط بالمعنى الذي حتى إذا كان فرد واحد لكان معقولا أقوائية الاحتمال وإن لم يكن أكثرية العدد معقولا، إن كان وجه الترجيح قوة الاحتمال بهذا المعنى لكان أمارة، وإن كان أقوائية الاحتمال بأقوائية المحتمل لا بأقوائية الاحتمال، إما أقوائية المحتمل كمن أو كيفا أو بالتكاثر بينهما، فهذا من الأصول العملية. وهل هذا الوجه من التفريق بين الأمارات والأصول العملية يكفي لتفسير حجية مثبتات الأمارات وعدم حجية مثبتات الأصول العملية؟ هنا طبعا أستاذنا الشهيد ما يدخل في بيان أن هذا الأثر يتم أو لا يتم، ولكن أسير الحائري بالهامش يوضح، يقول ما أعرف الوقت قاعد ينتهي، نستمر نوضح هذا الشيء، هذا إذا تحملون خمس دقائق حتى أوضحه. بلي، هذا التفريق كأنه يقصد بأن هذا التفريق يضمن هذا الأثر، يضمن حجية الأمارة، حجية المثبتات في الأمارات وعدم حجية المثبتات في الأصول العملية، يضمن ذلك ببيان أنه إذا كان الترجيح ترجيحا كيفيا، ترجيحا محتمل كيفا، فهذا واضح أنه ليست حجية الدلالة المطابقية مستلزمة لحجية الدلالة الالتزامية. ليش؟ لأن الدليل إنما دل على حجية الدلالة المطابقية، ويعني في أفق الدلالات المطابقية كيفية هذه المجموعة أقوى عنده من كيفية تلك المجموعة، لكن المدلل الالتزامية قد تصير في كيفيتها بالعكس. أفرض مثلا في أفق الدلالات المطابقية كيفية الإلزام أقوى عنده من كيفية الإباحة الاقتضائية، فقدم الإلزام على الإباحة، قمم الحكم بالإلزام، قال بأنه في كل هذه المدالين المطابقية ابن على الإلزام. خب مدالينها الالتزامية، خب مو دائما إذا كان المدلول المطابقي إلزاميا مدلول الالتزامي أيضا التزامية أيضا إلزامية، وليس دائما إذا كان المدلول المطابقي ترخيصيا فمدلوله الالتزامي أيضا ترخيصي، قد يكون هناك مدلول المطابقي إلزامي ولكن له مدلول التزامي ترخيصي، وقد يكون بالعكس أن المدلول المطابقي ترخيصي والمدلول الالتزامي إلزامي. فإذن لا يمكن أن نسري حجية المدالل المطابقية وتعميم المدالل الترجيح المدالل المطابقية في إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى، لا يمكن نسرها إلى المدالل الالتزامية، لأن هذا المرجح الكيفي قد لا يكون حاصلا وهو موجودا في دائرة المدالل الالتزامية، هذا المرجح الكيفي وجده في المدالل المطابقية، فجعل المدليل المطابقية حجة. قد لا يتم نفس هذا المرجح الكيفي في المدليل الالتزامية حتى نقول بالتلازم بأنه إذا كان المدلول المطابقي حجتان المدلول الالتزامي هم يصير حج. إذن فإذا كان بالمرجح الكيفي المحتمل الكيفي هذا لا يؤدي إلى مثبتات حجية المثبتات. وأما إذا كان كما إذا كان ترجيح مجموعة على مجموعة أخرى على أساس المحتمل كما فأيضا نقول بأنه الأكثرية الكمية في المدلول المطابق لمجموعة عن المدلول المطابق للمجموعة الأخرى كان مثلا صدق خبر الثقة أكثر قددا من كذب خبر الثقة في المدليل المطابقية. لكن إيش مدرينا أنه في المدليل الالتزامية هم أيضا هاي الأكثرية العددية موجودة أو لا؟ قد يكون الأكثرية العددية بعكس هذا في المدليل الالتزامية. قد يكون المدليل إذا أخذنا المدليل الالتزامية أيضا بعين الاعتبار قد يختل هذه النسبة، نسبة الأكثرية لهذا على ذاك قد تختل. فما ندري أنه مع المدليل الالتزامية نفس الأكثرية العددية التي استوجبت الترجيح نفس هذا الشيء يبقى في المدليل الالتزامية إما وحدها أو بضمها إلى المدليل المطابقية. هل النسبة تبقى نسبة الأكثرية تبقى بالمقدار الذي يوجب ترجيح المولى لهذا الجانب على ذاك الجانب أو لا يبقى؟ ما ندري. إذن فإذا كان الترجيح ترجيحا بقوة المحتمل سواء كيفا أو كما هذا لا يوجب إثبات حجية المدليل الالتزامية، فحجية المدلول المطابقي لا يستلزم حجية المدلول الالتزامي. ولهذا في الأصول العملية التي هي قائمة على أساس ترجيح محتمل إما كيفا أو كما لا نقول بمثبتات الأصول العملية، نقول بأن مثبتات الأصول العملية يعني المدلول الالتزامية غير حجة، يعني لا يثبت حجته إلا إذا ثبت بدليل خاص، هذا أمر آخر. وأما إذا كان وجه الترجيح قوة الاحتمال بالمعنى الذي شرحناه من قوة الاحتمال بالمعنى الذي يمكن حصوله حتى في الفرد الواحد، وقوة الاحتمال قوة احتمال المولى مو قوة احتمال العابد، بنحو إما يكون مولى اعتيادي مو هو الله أو هو الله تبارك وتعالى له علم غيب ولكن أغفل علمه الغيب عن الحساب فافترض أن له احتمال كاحتمالات الناس. إن كان هكذا فهذا طبعا من احتمل بشيء احتمل لوازمه بنفس تلك الدرجة، وإذا ظن باللوازم بنفس تلك الدرجة أكو تلازم بين مستوى الاحتمال درجة الاحتمال في كل مدلول مطابقيين مع نفس ذلك المستوى وتلك الدرجة من الاحتمال في المدلول الالتزامي. إذا كان هناك مدلول المطابقين ومدلول الالتزامي يعني بينهما أكو تلازم، ما دام أكو تلازم بينهما فمن ظن بأحدهما ظن 80% بنفس درجة 80% يحصل له الظن بالمدلول الالتزامي. فأكو في قوة الاحتمال أكو تلازم بين أي قوة احتمال نفترضها في شيء في دلالته المطابقية مع نفس تلك الدرجة من قوة الاحتمال في مدلوله الالتزامي. ف فإذا كان سبب الترجيح هو قوة الاحتمال هذا السبب موجود في المدليل الالتزامية أيضا، فإذا ثبتت حجية المدلول المطابقي ثبتت حجية المدلول الالتزامي أيضا. فيقول الأستاذ نشيد أن الإمارات هكذا، أنه متى ما ثبت أن خبر الثقة أو أي إمارة من الإمارات إنما جعله الشارع حجة لقوة الاحتمال محضا، لا لقوة المحتمل كمن ولا لقوة المحتمل كيفا، بل جعل خبر الثقة مثلا حجة لقوة الاحتمال فقط، لأقوائية الاحتمال فقط. متى ما إذا ثبت ذلك ثبتت حجته بدليله الالتزامية أيضا، حتى وإن كان دليل الحجية لا يشمل المدلول الالتزامية، دليل الحجية إنما يجعل المدلول المطابق حجة وهو ساكت عن المدلول الالتزامي. ولكن بل كون سبب الترجيح موجودا حتى في المدلول الالتزامية يكفي لإثبات الحجية في المدلول الالتزامي أيضا. نكتفي والحمد لله رب العالمين.